بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا في ذكر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى المتعلق بثغور الشيطان التي يلازم من خلالها الإنسان ليضر به، بعد أن تكلم عن ثغر النفس والعين والأذن انتقل إلى ثغر اليدين والرجلين، وهو كلام في غاية النفاسة. قال رحمه الله مخبرا بصورة تشبيهية عما يحكيه الشيطان لأوليائه وجنده، يقول لهم أي شيطان: ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه، واعلموا أن أكبر أعوانكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة. الآن المعركة قائمة، المسألة مسألة فيها ثغور ورباط وجهاد. الشيطان يقول لأوليائه وجنده: أفضل عون لكم على أن تسيطروا على اليدين والرجلين وتحكموا السيطرة عليهما وتقيدوهما حتى يتم تسخيرهما فيما تريدون، لا فيما يريد الله أو يرضي الله سبحانه وتعالى. ما هي أفضل طريقة؟ اجعلوا هناك عقد مصالحة بينكم وبين النفس الأمارة، هي الوحيدة التي ستساعدكم على أن تعملوا اليدين والرجلين فيما يرضي الشيطان لا فيما يرضي الرحمن. قال: فأعينوها واستعينوا بها، أعينوها واستعينوا بها، وأمدوها واستمدوا منها، وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة. اضربوا حرب بين النفسين، خذوا النفس الأمارة وقووها وحاربوا جميعا النفس المطمئنة، فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواها، ولا سبيل لذلك إلا بقطع موادها عنها. فإذا انقطعت موادها وقويت مواد النفس الأمارة وانطاعت لكم أعوانها فاستنزلوا القلب من حصنه. الآن وصل إلى الملك، الملك الذي هو القلب مستوين على عرش الجوارح، كما عبر بذلك ابن القيم، يقول: هذا القلب مستوين على عرش الجوارح، أمره مطاع، نافذ أمره مطاع، أيضا يعمل بتوجيهه، فلا يزال الشيطان يلازم الثغور حتى يصل إلى النفس، لأنه بدأ كما تقدم معنا من النفس قبل أن يصل إلى القلب، بدأ من النفس ثم انتهى بها، انتهى إلى النفس الأمارة. فبعد أن وصل إلى النفس الأمارة حاول إنزال الملك من عرشه، حاول أن يزاحم القلب حتى يعطله عن المهام. هو سيحاول إن استطاع، وإلا عنده طرق أخرى كما سيأتي ذكرها. الشيطان هو ضعيف ما يقاوم، إذا وجد مواجهة حاول ينسحب انسحاب تكتيكي كما يقال ويستعيد نشاطه لخطوة أخرى. أهم شيء أنه ما يدخل معك في موادعة أو يتركك بالكلية أو يستسلمك. قال: فإنها لا تأمر. قال: فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملكته وولوا مكانه النفس الأمارة. صلحوا تبديل، تناوب على الملك، على السلطة إن صح التعبير. فإنها لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبونه، ولا تجيئكم بما تكرهونه البتة. خلصوا من القلب هذا، وعليكم أن تنصبوا مكانه النفس الأمارة التي حتى وإن لم ينالكم ما تشتهون ما سيصيبكم ما تنزعجون منه، فأنتم ستكونون معها في سل، إن لم تضركم إن لم تنفعكم لن تضركم، إن لم تنفعكم النفس الأمارة لن تضركم. قال: فإنها لا تأمر بما إلا بما تهونه وتحبونه، ولا تجيئكم بما تكرهونه البتة، مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليها، بل إن أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله، فإن أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته. إذا شعر القلب أنه فقد السيطرة على الجوارح وأنه استنزل من مكانه فإنه ربما يفكر في العودة والوثوب إلى السلطة مرة أخرى. قال: وأردتم الأمن من ذلك فعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح، زاوجوا بين النفس الأمارة وبين القلب، فزينوها وجملوها وأروها إياها في أحسن صورة عرس توجد. الآن زفت العرس، من هي؟ النفس الأمارة إلى القلب، بعد أن أذاقوه مرارة المجاهدة. انظر كيف يصور تصوير البديع، الآن هو قد عاش مع الشيطان في مجاهدة، جاءوا له من ثغر العين، من ثغر الأذن، من ثغر اللسان، من ثغر النفس، وبدأ القلب قد عاش مرارة المجاهدة. فلما يصل إلى حالة السلم والأمن وأن تزف له عروس النفس الأمارة، بعدها يقول له: خليك أنت من المعاناة، انظر كيف حصل لك وكذا، انظر كيف أنت الآن مرتاح، وربما تخلص من كثير من الهموم والغموم، وربما الأمراض كان يدفعه الشيطان ويؤزونه إلى تلك الأمراض، فلما يبدأ يتفلت تتخلص منه كثير من تلك المعاناة، فيزين له ثمرة ذلك الصلح. قال: وقولوا له ذق طعم هذا الوصال وتمتع بهذا العروس. قال: عروس للذكر والأنثى، هذا على الصحيح، فلا يقال عريس عروس، لا، كله يقال رجل عروس وامرأة عروس. كما ذقت طعم الحرب، لأنه حديث عهد به، وباشرت مرارة الطعم والضرب، الطعن والضرب، ثم وازن بين لذة هذه المسألة ومرارة تلك المحاربة، فدع الحرب تضع أوزارها. قالوا: خلاص يكفينا الآن، إيش رأيك تضع الحرب أوزارها ونعيش نحن إياك في سلم، ونعقد اتفاق سلام دائم بيننا وبينك، بين الشيطان والإنسان. هذا بعد أن أوصلوا له منافس إلى مملكته وسلطانه، بعدها يقولون شراكة. هذا الآن هو نفس الذي يدار اليوم في المصطلح السياسي والمعترك السياسي، لعلهم استفادوا من ثقافة الشيطان مع الإنسان. أولا يزيحوا ويطيحوا بالحكومات القوية المتماسكة المتمكنة، ثم إذا انتشرت الفوضى والبلابل قالوا: خلاص عقد شراكة، شراكة سياسية واتفاق وأمن وأمان وسلم وسلام، ونقدم مصلحة البلاد والعباد. الناس بعدما يذوقوا مرارة الحروب ومرارة الاختلاف يستسلموا لأي خيار يصرفهم عن تلك المعاناة، هذه هي ثقافة الشيطان تماما. قالوا: باشرت مرارة الطعن والضرب، ثم وازن بين لذة هذه المسألة ومرارة تلك المحاربة، فدع الحرب تضع وزارها، فليست بيوم تنقضي، ليست بيوم ينقضي، وإنما هي حرب متصلة بالموت. قلوا: كم جهدك الآن ستقاوم؟ عندك استعداد تقضي حياتك كلها نبقى نحن إياك في حرب؟ إذا كان مؤمن يقول: نعم، حتى يصير أحدنا إلى الجنة والآخر إلى النار، نحن جند الله الغالبون، نكون إلى الجنة وأنت وأولياؤك أيها الشيطان تكون إلى النار. هذا لسان حال المؤمن، ما في هناك عقد صلح وهدنة اتفاق بينه وبين الشيطان. الله سبحانه وتعالى قال: إن الشيطان لكم إيش؟ عدو فاتخذوه عدوا، هو عدو، إلى أن يصير إلى ما وعد الله، ونصير إلى ما وعدنا الله، فريق في الجنة وفريق في السعي. لا يمكن أنه يخدعنا يصل يوم من الأيام ونحس أن جانب الاستقامة والتمسك هذا صعب، حلال حرام ضيق، وفعل ولا تفعل، خلاص نرجع لنا إلى ما تهوى النفس الأمارة، ونستسلم للواقع كما يقال، ونعقد عقد اتفاق وهدرة مع الشيطان. قالوا: إنما هي حرب متصلة بالموت، وقواك يضعف عن حرب دائمة. قل: أنت ضعيف، ما تستطيع تتحمل هذه الحرب الدائمة المستمرة. ثم سيأتي أنه سيستعين بجندين على تأكيد هذا الصلح وهذا الاتفاق الذي سقط فيه عامة بني آدم، أو أغلب بني آدم سقطوا عند هذا العقد الاتفاق الصوري كما يقال، بين الشيطان وبين الإنسان، وخالف في ذلك جند الله الغالبون وأولياء الله المتقون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين الذي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. قالوا في الصحيحين في خطبته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه قال: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. ثم رفع يديه وقال: اللهم هل بلغت؟ قال: في ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقيب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله. أي كبيرة؟ كبيرة الزنا ذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف. قال: وظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وهو من أشراط الساعة، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. الحديث متفق عليه، ومعنى هذا الحديث أن هذه الأمور من أشراط الساعة: قلة العلم وظهور الجهل وانتشار شرب الخمور وانتشار الزنا وقلة الرجال بسبب، قالوا، الحروب تأكلهم، تحصدهم الحروب، تحصد الرجال حتى يقلوا، وتكثر النساء أيضا لنفس السبب، يكون حصاد الحروب الرجال وتكثر الأرامل والنساء حتى يكون خمسين المرأة القيم الواحد. يعني معنى هذا الحديث القيم الواحد ليس أنه يتزوج بهن، لا، إنما يكون هو العائل لهن، يعني بقي من الأسرة هو، بقي هؤلاء الخمسون من أقاربه من ذوي أرحامه، يجمع خمسين، يعول خمسين امرأة من ذوي أرحام، ما بقي رجل في تلك الأسرة المكونة من خمسين امرأة من أرحامها إلا رجل واحد، يبقى من أرحامها رجل واحد، سبحان الله. قال: وقد جرت سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه، اشتد غضبه، فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة. قال عبد الله بن مسعود: من ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بإهلاكها، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. هذا من أعظم الفسق. قال: هناك من أعظم فسق بعد الشرك بالله مثل الزنا؟ قال: ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، أسباب خراب البلدان. ورأى بعض أحبار بني إسرائيل ابنا له يغامز امرأة، فقال له: مهلا يا بني. فصرع الأب عن سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته، وقيل له: هكذا غضبت لي، لا يكون في جنسك حبر أبدا. قال: وخص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص. أختم بهذا الفائدة إن شاء الله. يعني اختص حد الزنا بثلاث خصائص، إحداها القتل فيه أشنع القتلات، وحيث خففه فجمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتعذيبه عن وطنه سنة، لأن الزاني إذا كان عازبا، يعني لم يتزوج بعد، يجلد كم؟ مئة جلدة، وماذا؟ ويغرب، يغرب عن وطنه سنة كاملة، ينفى، يذهب من وطنه. هنا حكمة ذكرها للعلم، قالوا: من أجل ألا يبقى له ارتباط بالمكان الذي وقعت فيه المعصية، يخرج خارج البلد، يغرب مئة سنة، نعم، يغرب عام، عفوا، عاما كاملا عن ذلك المكان، من باب إبعاده عن الشر. الثاني أنه نهى عباد أن تأخذهم بالزنا بالزناة رأفة في دينه، بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليه، فإن سبحانه وتعالى من رأفته ورحمته بهم شرع هذه العقوبة، فهو أرحم منكم، ولم تمنعه رحمته من أمره، فهذه العقوبة فيه أن الإنسان لابد أن تكون رحمته منضبطة ولا تتنافى مع الشرع. نعم، أنت رحيم، رحيم بولدك، لكن هل تؤديك الرحمة إلى أن تتساهل في تعليم ولدك الدين، تتركه يعمل المعصية، تتركه يتفلت عن الدين بحجة الرحمة؟ هل من الرحمة أن ترحم ولدك أن تلفحه شيء من حر الشمس إذا خرج لصلاة الظهر، ولا ترحمه من حر جهنم أن تلفحه؟ هذا ما هي من الرحمة، هذا رحمة مزيفة. من الرحمة أنك توقظ لصلاة الفجر حتى ولو كان هناك شيء من البرد، أو توقظه وتخرجه إلى صلاة الظهر ولو كان هناك شيء من الحر. فالله عز وجل الذي سمى نفسه أرحم الراحمين، وفي البسملة نقول: بسم الله الرحمن الرحيم، رغم ذلك كله شرع العقوبات المغلظة لأصحاب المعاصي، هو ما هذا من رحمته سبحانه وتعالى. قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال وهذه وإن كانت عامة بسائر الحدود ولكن ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكرها، فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاضب وشارب الخمر. يعني لما كان في هذاك ضياع الأموال السارق يكون حنق عليه، هذا يريد يبتر يده وهذا يريد يقطعه وهذا يريد، لأنه فيه مال أخذ مال، هكذا قطع الطريق، هكذا شارب الخمر وغير ذلك، لكن قد تأخذه رأفة بالزاني، لهذا خصصه بنفي الرأفة والرحمة. فقلوبهم ترحم الزاني أكثر ما ترحم غيره من أرباب الجرائم، والواقع شاهد بذلك، فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله سبحانه وتعالى. وسبب هذه الرحمة يعني، والآن يذكر إيش السبب، أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأراذل، بس يشتركون خلاف السرقة تقع من أراذل الناس، ما الذي عنده مال ما تقع منه السرقة ولا يحتاج أن يسرق. فلما كان يقع هذا الذنب من أشراف الناس وأوساطهم وأراذلهم وفي النفوس أقوى الدواعي إليه، إنسان مجبول فطر جعل الله فيه غريزة وشهوة، وقد يستزله الشيطان لهذا الأمر، والمشارك فيه كثير، وأكثر أسبابه العشق، والقلوب مجبولة على الرحمة العاشق، وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه، ولا يستنكر هذا الأمر، وهو مستقر عند من شاء الله من أشباه الأنعام. يعني شبه هؤلاء أصحاب العشق والتعلق بالصور بأشباه الأنعام. وقد حكي لنا من ذلك شيء كثير أكثره عن ناقص العقول كالخدام والنساء من الكلام هذا. قال وأيضا فإن هذا ذنب غالب ما يقع مع التراضي من الجانبين، ولا يقع فيه من العدوان والظلم، سيكون مشترك تراضي، بخلاف السرقة تكون من جانب الجانب الآخر غير راضي، والظلم والاغتصاب ما ينفر النفوس منه خلاف الذنوب الأخرى. وفيها شهوة غالبة لها فتصور ذلك لنفسها فيقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد. نعم، فإنه سبحانه أمر أن يكون حدهما مشهد من المؤمنين، قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. نكتفي إن شاء الله بهذا والكلام بقي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.